Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. وفي هذه الحلقة من ولاية النيل الأبيض يسعدنا أن نستضيف كل من عمار عاصم ومحمود حبيب الله من لجان المقاومة والناشطة، عبادة عباس من مدينة كوستي للحديث حول آخر تطورات المشهد وتفاعلاته الجارية بالولاية بعد الانقلاب وما تلاه من اتفاق البرهان حمدوك. في البداية حيكون معنا السيد عمار عاصم، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في البدء كلمنا عن حراك لجان المقاومة الآن في كوستي.
في شغالين الليلة، بدينا ورش عن البناء الغايدي، ده النشاط الأصلي شغال في كوستي. بعد ذاك الناس شغالة شغول بتاع دعاية ليوم 19، والليلة عندنا ندوة مسائية تشتغل برضو المحور الأول. برضو حنتكلم في موضوع البناء الغايدي ده، والمحور الثاني حيكون في راهن سياسي ندوة حتكون بالمساء. الجمعة في جدولنا، بكرة في شغل في مخاطبات في الجوامع، وعندنا وقفة احتجاجية حتكون المساء بعد الساعة 5. ويوم الأحد يوم السبت حيكون عندنا موقف دعائي مركزي، ده ضامن كل اللجان بتاعت مواقف. الأحد حتكون المليونية، وبعد الانقلاب طوارئ دعيا والي مكلف وأمين عام حكومة اسمه عمر خليفة، فاليوم اللي استلم فيه هو ذاته عمل إجراءات بتاع التبديل وتغيير مدراء أمين في الوزارات. فهو نفس يعني نفس الناس كانوا شغالين معه في النظام البيت، فجابوا راجعين ثاني عليه في الإدارة، فأصبح قرار وزير الحكم الاتحادي، فجاء راجع من عام الحكم القريب قبل 25 أكتوبر وده اسمه الشاغلي. لكن إحنا طبعا من فترة الوالي ذاته ما قبل 25 ذاته، فنحن كان عندنا رأي يعني في أداؤه، وكان في عندنا نازات حتى على مستوى الإدارة دي هم كلهم يعني بيدبعوا للعهد البيت. فما برضو ما كنا يعني الموضوع ده ما في فرقة، يعني ما حسينا بأنه ما قبل 25 وما بعد 25، فالموضوع ده كان كله بالنسبة لنا حاجة واحدة يعني.
طيب يا عمار، رأي الشارع شنو تجاه التطورات الأخيرة في البلاد؟
طيب هو طبعا القرار اللي اتخذه حمدوك هو حقيقة أربك يعني عمل ربك في الشارع، فدي يعني حصلت لنا نحن حتى على مستوى رجال المقاومة، فالناس كانت ما مستوعبة الحاجة دي بشكل الأسد يعني. فبعد القرارات فكان في موكب 21 ذاته اليوم الوضع في الإعلان السياسي، المزلة دي حسيناه في الموكب، يعني كان موكب ضخم جدا في مليونية 21. فبعد اتلى البيان يعني الناس يعني أصاب حالة كده بتاع إحباط، ولا كان في تساهلات، ولا يعني حاجة ما واضحة ظهرت في الناس، يعني إنه هل الموضوع ده يعني ممكن يخدم الثورة، ولا الموضوع ده حمدوك خط يده مع البرهان ودعم الانقلاب، ولا الموضوع شنو. فبعد ذاك الناس رجعت واشتغلنا، يعني اشتغلنا على الموضوع ده مخاطبات كثيرة على مستوى اللجان على مستوى الأصوات. فحتى يوم 21 كان يوم من يوم 21 يوم 22 كان عندنا ندوة عملتها لجان مقاومة حي النفط، اتكلمنا عن الإعلان السياسي الإطاري اللي توقع ما بين البرهان وحمدوك، والناس فصلت الإعلان ده بشكل موضح. فأكثر أغلبية الشارع هو رافض للإجراءات الانقلابية بتاعت البرهان. القوة السياسية في البيض الأبيض حقيقة يعني وجودها ضعيف، يعني حتى ما قبل الانقلاب يعني ما كان في وجود ملموس للمواطنين بالنسبة لقوة إعلان الحرية والتغيير، يعني تواصلها مع الجمهور في شكل ندوات في شكل ورش تدريبية للجان في تواصل مع القواعد بتاعت الجماهيرية في الحياة. فحقيقة ما في وجود لقوة إعلان حرية وتغيير في ولاية النيل الأبيض عموما، يعني كان وجودهم ضعيف. فالحاجة دي يعني أرهقت اللي دار المقاومه، فبقت هي المتصدر المشهد السياسي والمشهد المظاهر وكذا، فالتساؤلات كلها كانت ضد للجان المقاومه مع المواطنين وكذا، فده لغياب الاحزاب السياسيه. فما بعد القرارات دي ذاتها بعد الانقلاب بتاع 25 حتى الاحزاب ذاتها ما يعني ما ظهرت، حتى الاحزاب جوا الحريه والتغيير ولا الخارج الحريه والتغيير ما ظهرت بشكل واضح للمواطنين في شكل ندوات وخطوة رايحه حول الشيء اللي حصل ده ما بعد الانقلاب وخطوات عشان كده. فالحاجه دي برضو الشغل ده كان كله قايم به يعني لجان المقاومه في الناحيه. فالرؤيه طبعا لجان المقاومه يعني رؤيتها طبعا يعني متوحده مع كل لجان المقاومه في السودان بربع اللقاءات الثلاثة يعني أو اللقاءات الأربعة، ده القرار وده الشغل الأساسي شغال عليه لجان المقاومة. هو طبعا هو صح في كمية بتاعت مبادرات تقدمت يعني حتى من الوثيرة الأولى يعني توقعت نيابة على الشعب السوداني مع المكون العسكري وكده. فحتى لجان المقاومة أسي ما بعد الانقلاب أو في الفترة بتاعت الحرية والتغيير العمر السنتين من عمر الفترة الانتقالية، فإنه هي لجان المقاومة في الفترة دي كلها كانت بعيدة من المشهد أو بعيدة من، وهي كانت قاعدة في الشارع بتوصل بس مذكرات وكلها بتصير مليونيات لتسريح الثورة ولدعم الثورة ولدعم كده على أساس إنه الناس تكمل أو تستكمل حياة في السلطة الانتقالية تعلق بالعدالة والحرية والسلام. فالمسألة دي أسي دي قد ما بعد انقلاب البرهان حتى الإعلان السياسي هو كل الحاجات دي والوثيقة الأسي حتدعمل لي، فهي كلها مجموعة بتاعت أحزاب السياسية هي ألف ولا باء. فاليقبل المسألة الأساسية إنه هل فعلياً إنه الأحزاب دي بتقدم مبادرات ولا بتقدم وسائل فعلاً حريصة إنه تكمل قضايا الثورة دي، ولا المسألة دي بتكون يعني على مصالحها هي وبتحقق مكاسبها. المسألة بالنسبة لنا هي كل المبادرات وكل الحاجات دي هي واحد بالنسبة هذا الوقع نيابة على الشعب السوداني ما يتعلق بالوثيقة الدستورية واحد، ولا الحد وقع على الإعلان السياسي الثاني هي بالنسبة لنا حاجة واحدة. ما لم تكون القوة الثورية الحية بما فيها لجان المقاومة هم أساس في الموضوع ده، وفي إعلان سياسي شغال عليه أسهل لجان المقاومة، فتقريبا في الخرطوم الناس اشتغلت على المسألة دي وفي تواصل بالولايات، الناس هتتوافق على إعلان سياسي وحيكون هو المخرج للفترة دي. أسهل كل المبادرات وأي إعلان سياسي فما تكون جاهز، لأنه المبادرات أصلا والإعلان السياسي هو بيتقدم كإعلان سياسي والناس توقع عليه، يعني زي إعلان الحرية والتغيير كان تقدم إعلان والناس من غير ما تتناقش في تفاصيله وتشوف الآلية تنفذ بها الحاجة دي، فيتقدم كإعلان على الناس اللي توقع عليه. فتقبل إنه أي إعلان بيتقدم على أساس إنه الناس بس توقع عليه ويقبل إعلان سياسي يحكم الفترة الانتقالية، فده بيكون حاجة ما موضوعية ولا تكون حاجة عملية ممكن تقدم أو تطلع بالفترة الانتقالية دي على بر الأمان. الإعلان لازم يتناقش كل القوى الثورية بما فيها لجان المقاومة يكونوا جزء من اتخاذ القرار والمشاركة في صياغة الإعلان ذاته على أساس إنه الناس تتوافق فعليا، يعني ما حاجة تتملى على الشارع لأنه إحنا عملنا إعلان سياسي وتعالوا وقف عليه أو أقبلوا به، فالحاجة دي مرفوضة.
شكرا لك عاصم، ومنها ننتقل إلى السيد محمود حبيب الله. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكلمنا عن تصوركم كلجان مقاومة للمستقبل بعد تحقيق شعاراتكم المرفوعة فيما يتعلق بالحكم ومشاركتكم.
والله نحن طبعا هو الجانب ده هو حاليا الجانب اللي نحن شغالين على تطويره، حاليا بنشوف إنه بلغنا من الفعل الثوري اللي هو الكافي وما زلنا في صدد تطويره، لكن الجانب السياسي في وضع رؤى وآليات للمشاركة وغيره هو ده الجانب اللي نحن شغالين عليه. وأما بالنسبة للحل هو حاليا الخط المتبنية لجان مقاومة كوستي وكل لجان مقاومة المحليات في النير الأبيض هو الخط العام بتاع لا تفاوض لا شراكة لا شرعية. بالنسبة لمشاركة اللجان فيما بعد يعني في حالة إنجلة الوضع بتاع الانقلاب ده وزقات الانقلابيين عموما، هو نحن بنشوف إنه الحكومة الجاية لابد من انها تكون هي بتمثل انعكاس فعلي للشارع السوداني وانعكاس فعلي للمجتمع السوداني يعني بكل مكوناته بكل تعدداته وغيره، اضافة لانها تكون انعكاس للثورة نفسها، يعني تكون حكومة ثورية ما نفس الحكومة السابقة اللي بتعمل بالإجراءات البيروقراطية دي وغيره وغيره وغيره. فهو الانقلاب ده لابد من انه الشيء اللي عمل عليه انه رجع الشرعية الثورية فيما بعد انجلاء، وأكيد هنرجع بشرعية ثورية، فبنتمنى إنه الحكومة تكون ثورية. بنعمل على إنه نضع مشاركة للجان في الهيئات التشريعية أو الرغابية مع على المستوى التنفيذي على أساس إنه يكونوا رغبين على الحكومة من برا ومن الداخل كمان برضه. دي الرؤية العامة للجان أو ده ما يدور حول النقاش حاليا. أكيد أنا ما بقدر أحكي في كل التطورات، لكن ده النقاش العام حاليا اللي داير في أوساط الشباب اللي فاعلين في لجان المقاومة وفاعلين في الشارع الثوري.
كان في اعتقالات قريب لناشطة قبل يومين، عندك فكرة؟
أيوة لرؤى. هي طبعا ده ما الاعتقال الأول، يمكن من الانقلاب نحن في كورسي تعرضنا لكمية بتاعت اعتقالات تعسفية في أوساط الشباب الناشطين في العمل العام عموما، وكانت بتوجه لهم تهم قيدية، يعني دائما في تهم كده ثابتة، هي ضرب عسكري، كسر تاتشر، حاجات من النوع ده، على أساس إنه يعذروا إجراءات خروج من الحراسات بتوفير مبلغ بتاع ضمان مالي، وعلى أساس إنه يطيلوا فترة التحري وكده. يعني أي زول بيقبضوه بيعملوا على إنه يخلوه في الحراسة كم يوم. قبل يومين في موكب 13 ديسمبر قبضوا على رؤى، وهي يعني ما معتقل الوحيد، كان في كمية من المعتقلين وفي من ضمنهم أكثر من 16 طفل. رؤى توجهت لها تهم، أنا ما متأكد من شكل التهم، لكن تقريبا المادة 74 والمادة 14 والمادة 69، وفي مادة في قانون الطوارئ تقريبا المادة 4 توجهت لها اللهم كمية من التهم زي أي زول بيتم اعتقاله في الحراك، وإضافة لأنه حصلت هم متحفزين على تلفونها على أساس إنها كانت بتصور، في تهمة في القانون وفي ما بتصور. قبل رؤى في كمية من الشباب تم اعتقالهم، وخلاف الجلد المهين والضرب واللساءات وحتى حلق الراس، فقدوا تلفوناتهم لحظة الاعتقال، فقدوا تلفوناتهم. يعني العساكر ببساطة بتقول لي فقدت تلفوني، بقول لك امشي فتشوا، أنا تلفوني فقدت في التاتشر، بقول لك امشي فتشوا في التاتشر كده. فأي معتقل بيتعرض للسرقة، بيتعرض للضرب، بيتعرض لإهانات بالغة، إضافة لأنه بتتوجه لك كمية من التهم الكيدية. فده النهج بتاع أجهزة الإنقلابيين هنا في كوستي الفترات الأخيرة، حتى الأطفال الشابات والشباب ما سلموا من الحاجات دي، وفي اقتحام للبيوت، يعني كل الممارسات من العهد البايد عادت بصورة أكثر وحشية.
والناس اللي تم القبض عليهم ديل أطلقوا صراحهم ولا؟
كلهم وصراحهم بالضمان الشخصي، وفي بعض منهم بالضمان المالي اللي هو بتتوجه لهم، في ناس بتتوجه لهم تهم انهم كسروا جزاز تاتشر، يعني دي تهمة ثابتة لكمية من الشباب، وبتتفرض عليهم ضمانة مالية انهم بيطلعوا من الحراسة بضمانة مالية قيمتها 40,000، لكن اغلبهم او كلهم تم اطلاق سراحهم، في واحدين في نفس اليوم، وفي واحدين بعد مبيد بفترة طويلة، وفي منهم اللي تعرضوا لعقوبات جلد زي محمد علم، هو تم اعتقاله في 21 نوفمبر في يوم توقيع الاتفاق السياسي او الاتفاق الانقلابي اللي وقعه حمدوك، اتقبض محمد علم وتاني يوم اتحكم بجلد.
والحصل شنو لي رؤى؟ اطلقوا صراحة ولا حاكموها ولا الحصل شنو عليها؟
رؤى اطلقوا صراحة، وحاليا متحفظين على تلفونها على اساس انه عندها اجراءات لسه سارية في النيابة ببعض التهم اللي أنا ذكرتها لك، اللي هو من ضمن تهمتنا بتصور دي يعني، وحتى اللحظة هي تلفونها في القسم الأوسط كوستي، ما حددوا لها أي جلسة في النيابة أو غيره.
شكرا لك محمود حبيب الله، ومنها ننتقل للناشطة عباد عباس. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وأكلمين عن دور المرأة في كوستي في الحراك ورأيها فيما يدور في البلاد.
طيب شكرا للفرصة دي. طبعا نحن المرأة في كوستي حقيقي أو في النيل الأبيض هي دائما قاعدة تطلع وقاعدة تندد بالشعارات اللي هي ضد الانقلاب، دائما بالنادي بالعدالة والقانون وإقامة السلام الشامل، اللي هو عن طريق المناظر أو عن طريق المخاطبات اللي قاعدة تتم في الميادين أو في الأحياء بالوقفات الاحتجاجية، كل أنواع الحراك السلمي الممكن يقودنا لدولة مدنية وإرجاع الفترة الانتقالية أو الحكم المدني للمدنيين. طيب رأينا في القاعدة يحصل أسي بالنسبة للعسكر، والله العسكر ديل هم ما قاعدين يمثلونا بكل الشعارات، والشعب السوداني كل ياهو طلع مع المرأة برا بقضى القضية واحدة، الهم واحد، الناس متوحدة. أنا من جانبي كمرأة بدعو للوحدة الكاملة في إضغاط الحكم العسكري. المرأة هي واحدة من الفئات اللي هي عانت طيلة حياتها، اللي هي في التهميش، واللي هي دي واحدة من المشاكل أو من عدم العدالة اللي كانت موجودة، بجانب إنها 40% ما أخذتها هي ذات بحقها تحديدا، نفس الفرصة ما بقت فرصة بتاعت مناصب ولا أي حاجة، بقت هم واحد في عدو واحد نحن بنعتبره ده دي احتلال. قاعدين نرفع صوتنا عالي جدا ونادي بالتغييرات. المرأة في النيل الأبيض زي المرأة في دارفور. كل القضايا أول حاجات اللي قاعد تتعرض لها يمكن هي نفس المنطقة هي بتتعرض لها النساء بتاعتها. حقيقي قاعد يحصل هسه قبل 25 ولحد هسه أنا بالنسبة لي دي ما حاجة بتغوظني لتحول ديمقراطي وليش؟ لأنه معروف جدا فترة التعاقب الحكم العسكري على السودان وما خلفوا من حروب وغيره. بناتي في حاجة مهمة جدا إنه إذا يتشكلت الحكومة وإذا يتشكلت الهياكل بتاعة السلطة القاعدة دي من غير وجود أحزاب أنا بالنسبة لي إنه ده ما بيكون أي إحداث جديد للدولة المدنية.
نعم، يمكن يعني المرأة شاركت بشكل فعال في الحراك منذ 19 ديسمبر ولسه هي بتطلع الشارع. في 13 ديسمبر كان في اعتقالات لبنات كانوا مشاركات في المظاهرة في كوستي. كلمينا شوية عن الحتة دي ورأيكم شنو انتو كمرأة تجاه الممارسات اللي قاعدة تحصل تجاه المرأة.
طيب حقيقي دي نقطة مهمة جدا. نحن في النيل الأبيض تحديدا في كوستي تعرضنا لحملات بتاعة اعتقال شديدة جدا. ما كان الاعتقال عنده سبب أو مبرر غير أنه ناس دي قاعد تطلع تطالب بحقها. تحديدا النساء تعرضنا لانتهاكات لممارسة ضدنا كل أنواع العنف داخل الزنادين. ده كله عشان يؤدي إلى ضعف الثورة أو ضعف صوت المرأة في الشارع. ما كان في كلل ولا كان في ملل من الحياة دي وإنما الناس قاعد تعاود الخروج فما بتوقفنا الحياة دي. تواصلنا مع عدد من قانونيات على أساس إنه يكون في ندوات أو في توعيات خاصة بحقوق المرأة حتى شنو ما تنتهك يكون عندها حق في إنه طريقة الاعتقال لأنه فعليا كانت في طريقة بتاعة اعتقال بشعة جدا من بعد المواقف مش أثناء المواقف. كان تبقى في هجوم واضح جدا على البيوت الناس بطريقة حقيقي ما كانت لائقة.
نعم، كان في اعتداء بالضرب أو كده أو ألفاظ
في كثير من الحاجات دي اللي هو كان جزء من الشابات ديل يتعرضوا لاعتقال إنه حتى أدى إلى انتهاك أعراضهم وتمزيغ ملابسهم على أجسادهم. في برضو شابات يتعرضوا لابتزاز في الشارع أو يتعرضوا لإساءات من قبل الأكيد الشرطية القاعدة. يعني كلها كانت حياة قاعدة تتلغى المرأة العاطفة في ظل إنها تخرج الشارع.
والرسالة للمرأة سواء كان على المستوى بتاعة النيل الأبيض أو على المستوى بتاعة السودان وهي بتناضل من أجل يعني تتحصل على حقوقها المشروعة المعترف بها.
طيب أنا من هنا لكل نساء السودان الحالمات بوطن يحترم حقوقهن بقول لهم حقنا زي ما بيقولوا في الشعارات إنه حقنا لازم ناخده كامل وضرورة إنه نعي بحقوقنا اللي هي قاعدة على مستوى الحقوق المدنية أو الحقوق السياسية لأنه أصبحنا نحن في الدولة المدنية بالضرورة إنه كل واحدة فينا تعي لحقوقها. برضو بناشد بأنه يكون في ضرورة بتاع تكثيف وعي من غيره سواء كان ندوات ولا غيره على أساس إنه كل الأنثوات أو كل السيدات القاعدات ديل يعرفوا وين حقوقهم حتى ما تنتهك ضدهم.
شكرا لجميع الضيوف الشاركون خلال حلقة اليوم من برنامج صوت الولايات من ولاية النيل الأبيض، كل من الناشطة عباد عباس وعمار عاصم ومحمود حبيب الله من لجان مقاومة كوستي. شكرا لكم وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
منو اللي يقدر يركع شعبك الثائر؟
يركع شعبك لا البرهان ولا الكيزان ولا الناظر
ولا الكيزان ولا وطن جوا الضمير حاضر
وطن جوا الضمير
وطن صابر
وطن صابر
على الأحزان وضيق الحال عشان باكر
عشان باكر ده خط أحمر للعسكر ولا اللي بيدفع فواتيره
وللمع دبابيرهم بيقدر يسرق الحاضر من الشعب النزل هادر. يقول الشعب يقول الشعب وغير الشعب لا يملك سوى يسمع ويقول حاضر.
تعالوا نعمر أرض الخير. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولتنا الأخبارية اليومية السودان اليوم. في هذه الجولة: إلغاء مسار الشرق، هل سيوفر سانحة لحل مشكلة شرق السودان جذريا؟
عندما بدأنا المسار شرق السودان هنالك نفر من أبناء شرق السودان لديهم وجهة نظر مقايرة في كيفية حل هذه المشكلة.
مؤشرات الانفلات الأمني بدارفور، ما هي عواقبها؟
الأحداث الأخيرة دي ألغت بظلال سالبة جدا جدا على كل الأوضاع الاقتصادية ولا حتى الأوضاع المعيشية العامة.
وفي دارفور أيضا جذور المشكلة مرتبطة بأخطاء تاريخية.
من 800 وظيفة تمت سودنتها، نصيب دارفور لم ينال ولا منصب واحد.
هذا إضافة لموجز بأهم وآخر الأخبار والتعليق اليومي على الأخبار. فأهلا بكم مستمعينا أينما كنتم. نستهل بموجز بأهم وآخر الأخبار والزميل أمين رمضان.
لجنة أطباء السودان المركزية تقول إنها أحصت حتى الآن 16 قتيلا بولاية وسط دارفور في الفترة من بداية أكتوبر وحتى اليوم. اغتصاب طفلة بواسطة مسلحين بمرامبيطة التابعة لمحلية بكرشولة بولاية جنوب كردفان. قادة مسار شرق السودان الموقعون على سلام جوبا يرحبون بقرار مجلس السيادة بتعليق المسار. المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة يرحب بتعليق مسار الشرق ويعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح ويطالب بإلغاء المسار بشكل واضح وصريح وإعلان المنبر التفاوضي. قوى إعلان الحرية والتغيير تطرح رؤية سياسية لنظام الحكم تتضمن إجراء انتخابات نيابية بعد إسقاط الانقلاب. الحزب الاتحادي الموحد يطالب بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ويتمسك بالعودة للوثيقة الدستورية. رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطي بوب مينينديز وكبير الجمهوريين في اللجنة جيم ريش يحملان قادة الانقلاب المسؤولية عن عمليات القتل في صفوف المتظاهرين ويقولان استمرار حكم المجلس العسكري يقوض الانتقال الديمقراطي في السودان. الحركة الشعبية قيادة الحلو تؤكد في الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر وقوفها مع جميع الشعوب السودانية في خندق واحد وتحقيق شعارات الثورة حرية سلام وعدالة. عبدالعزيز الحلو يطالب سلطات الأمر الواقع بالخرطوم وقف الانتهاكات الإنسانية ضد المتظاهرين وعدم التعرض لمواكب السلمية وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن تطلعاتهم المشروعة إذا كانوا حريصين على السلام ووحدة البلاد. وزارة الزراعة تطالب بمعالجة عاجلة لمشاكل الري بمشروع الجزيرة وتعلن عن تعاقد لاستيراد 50,000 طن من سماد اليوريا. اتفاق صلح بين قبيلة الصبحة وثمانية قبائل أخرى بمنطقة حجر عسلايا التابعة لمحلية ربك بولاية النيل الأبيض. ضبط شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الشركات المالية الخاصة بالمصارف والشركات التجارية بولاية الخرطوم. الشرطة تبي 18 مزرعة للحشيش الأخضر بمنطقة الردوم مع 4 مزارع ومخازن للبونغو بمناطق مختلفة بجنوب دارفور.
شكرا أمين. ننتقل الآن للتعليق على الأخبار وزميل الصحفي محمد صالح عبد الله ياسين.
حقيقة في الأيام الفاتت أو في اليومين الماضوا يعني الصحافة السودانية تناولت يعني بيان هام جدا أصدرته القيادة بتاعت الحكومة السودانية بلسان الفريق محمد حمنان دقل حميدتي، وأعلن للناس أنه تجميد مسار اتفاق الشرق. هذا الاتفاق الذي يعني ظل محل أخذ ورد داخل يعني الإقليم الشرقي، وتنازعت القبائل الموجودة في الشرق حول هذا الاتفاق وأحقية من بهذه المكاسب التي يعني قد تجنيها الاتفاقية. والناس كلهم الشعب السوداني كله شاهد التتريس الكبير اللي حصل لميناء بورسودان في الطريق القومي الذي يعني أدى إلى خسائر فادحة جدا في النظام الاقتصادي السوداني، وذلك بسبب هذا الاتفاق. وأيضا الاحتجاجات الكبيرة في مناطق أهلنا البني عامر، يعني بالذات هذا الاتفاق يعني أحدث انشقاق كبير جدا بين أكبر مكونين في شرق السودان اللي هو مكون أهلنا الهدندوة بزعامة الناظر محمد اللمين تريك، ومجموعات وقبائل البني عامر بقيادة الإدارة الأهلية المكونة لنظارات البني عامر المختلفة. وأوشك هذا الاتفاق أن يؤدي إلى اقتتال وحرب ضروس بين القبيلتين أو بين مجموعات أو مكونات المجتمع الشرقي كله. بإلغاء هذا الاتفاق تكون الأمور قد عادت إلى نصابها، وخاصة أنه المجموعتين، مجموعة اتفاق الشرق، المجموعة التي كانت تساند هذا الاتفاق وتعتقد أنه يعني سوف يصب في مصلحتها، أيضا يعني باركت هذا الإلغاء أو باركت هذا التجميد. وبالطبع الناظر محمد اللمين تريك من مشفاه في الأردن أعلن مباركته لهذا القرار بمناسبة إلغاء هذا الاتفاق. وطرفي الإدارة الأهلية أو النظارات، نظارات قبائل الشرق جميعا أعربت وأعلنت عن موافقتها لهذا الإلقاء، وتعتقد أنه يعني هم الآن مستعدين للجلوس للتفاوض مرة أخرى حول تنظيم الحياة السياسية وحول اقتسام السلطة وحول يعني كيف يمكن أن يؤسسوا لسلام جديد بين كل المكونات الموجودة في شرق السودان. وأعتقد يعني بهذا الإلغاء، إلغاء اتفاق مسار الشرق حقيقة يعني أثر تأثير كبير جدا على بقية المجموعات الأخرى، والآن بعض الأعناق تتناطح وتتحدث يعني همسا وجهرا حول مصير بعض الاتفاقيات التي كانت في داخل هذا الاتفاق الإطاري أو ما يعرف بسلام جوبا. على العموم الناس كلهم بيفتكروا انه خطوة كويسة وخطوة تصحيحية كويسة، ولكن يعني هذا يعني يؤكد ان هنالك بعض الامور في هذه الاتفاقية، في اتفاقية جوبا، قد جرت بسرعة وبعجلة ويعني غير مسبوقة، ولذلك حدثت اخطاء هنا وهناك. وايضا الناس يتحدثون ايضا عن اتفاق دارفور، ويتحدثون ايضا عن اتفاق يعني مسار الوسط ومسار الشمال. وهذه الاتفاقية، اتفاقية جوبا، يبدو أنها يعني تنقص الكثير من التدابير، حتى أنها تستطيع أن تؤتي ثمارها وأكلها، وتحتاج إلى كثير من الوقفات. وأعتقد ليس هنالك عيبا أن يتحدث الناس عن أخطائهم، وأن يتنازل الناس وتتنازل مجموعات سودانية عن بعض المكاسب التي يعني اكتسبوها. وخاصة أنا حقيقة وعجبت جدا بالطريقة التي تلقى بها يعني أحد أطراف مسار الشرق هذا الإلغاء، والناس كان بيتوقعوا أنه يعني إلغاء هذا المسار سيؤدي إلى كارثة، سيؤدي إلى حرب أهلية وإلى حرب قبلية، ولكن يعني الرضا هو الذي يعني كان سيد الموقف. وشكلوا يعني أهلنا البني عامر شكلوا أرضية صلبة جدا، وزي ما بقولوا أهدي المحرية فيهم، يعني حقيقة لا غالب لا مغلوب، ولا ناصر ولا منتصر. المنتصر هو السودان في هذا الإلغاء. وحتى ملتقى جديد نحييكم مستمعينا الكرام. محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بحضور أعضاء مجلس السيادة عبد الباقي عبد القادر الزبير والطاهر أبو بكر حجر وأبو القاسم محمد أحمد تعليق مسار شرق السودان الذي وقع في سلام جوبا إلى حين توافق أهل الشرق، وذلك بعد الجلوس والتشاور مع كل أطراف الحكومة والوساطة.
ونحن الآن أيضا واحد نؤمن على تعليق المسار لحين توافق مكونات أهل شرق السودان. اثنين، تشكيل لجنة من الطرفين للنظر في قضايا القلق من الأطراف. أيضا تم الاتفاق مع السيد رئيس مجلس السيادة والسيد رئيس الوزراء بتكوين لجنة لجبر الضرر، وتنبثق لجنة من اللجنة العليا كمسهلين من أطراف محايدة تماما من أهل السودان. برضو نضيف ونبشر أهلنا في شرق السودان، نحن في اللجنة جادين ومصرين أن مشكلة شرق السودان إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله هنطوي صفحة شرق السودان تماما.
وأكد دقلو في مؤتمر صحفي يوم أمس إنه تم تكوين لجنة عليا من أهل السودان لجبر الضرر، وأوضح أن أطراف الشرق سيجلسون في طاولة واحدة للاتفاق على حل جميع مشاكل أهل الشرق، مؤكدا أن شرق السودان يهم جميع السودانيين والدول المجاورة لأهمية موقعه. وفي رد فعل على هذا الخبر، أعلن الناظر تريك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجة تأييده لهذا القرار الذي أكد أنه سيؤدي إلى حل قضية الشرق ويجد كل الدعم وسط المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة. وتوقع تريك أن يساهم القرار في لم شمل أهل الشرق وحل قضية الإقليم بين كل المكونات بشكل أسري.
واليوم الحمد لله أيضا نريد أن نوضح ما تم من القرارات تعليق المسار. أولا أنا حقيقة دي بشرة كبيرة جدا، والتهنئة نسوقها لكل الشعب السوداني الذي هم بقضية شرق السودان، وكذلك أهل شرق السودان بصفة خاصة، لأن هذه القرارات هي قرارات تساهم إسهام قوي جدا في لم أهل شرق السودان وحل قضية شرق السودان بكل مكوناته. ولذلك نشكر الأخ الرئيس ونوايبه والأخوة أعضاء مجلس السيادة وشركاء السلام والوسيط بهذه الخطوة التي تجد كل الدعم منا في مجلس في تنسيقية شرق السودان والمجلس الأعلى للنظارات والعموديات. أيضا هذه القرارات تناولت مسألة تنفيذ القلت، وهذا هو الأساس في التعايش السلمي، وهذا هو الأساس في تصحيح كل المفاهيم التي قد يخطئ بها الإنسان غالبا، لأنه نحن هي لم توجد أي مشكلة بيننا وبين أهلنا البجا والبن عامر والحطاب باعتبار كلها قبائل بجاوية، ولكن حقيقة يمكن القلت واحد من المؤكدات بأن اعتراف بعضنا بالبعض هو التوقيع على وثيقة القلت، لأنه ده بيدي يعني مساحة واعتراف ضمني قوي جدا بأننا هذا الاعتراف والتوقيع كل النظار في هذه الوثيقة هو اعتراف بعضنا للبعض، ونحن يعني بهذا تناول القرار صيد وثيقة القلت وتكوين لجنة، أنا أفتكر أنه دي بالذات هي عودة لكل معارضة القضايا الاجتماعية، وإن شاء الله وتصحيح كل المفاهيم اللي يمكن الما مقصودة، وإن شاء الله بإذن الله وعودة إن شاء الله لما كنا عليه في السابق.
من ناحيته رهن رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة الأمين داود موافقتهم على قرار تعليق مسار الشرق إلى حين توافق أهل الشرق، ورهن الأمين داود موافقتهم على هذه الخطوة في حال وضع الحكومة مصفوفة زمنية لحل مشاكل الشرق. وقال داود في تصريح لصحيفة الجريدة: أما إذا كان التعليق لأشياء تزعى إليه الحكومة الانتقالية فسنرفض القرار. وقلل من خطوة تعليق المسار باعتبار أنه ظل مجمدا فعليا، وأردف: نحن نسعى للتوافق السياسي والاجتماعي، ورأى أن التوافق مطلب شعبي واستراتيجي بالنسبة لهم. ومساء الخميس أعلن رئيس وفد التفاوض لمسار الشرق في اتفاق جوبا أسامة سعيد الموافقة على تعليق مؤقت لاتفاق مسار الشرق لمدة أسبوعين حسب طلب لجنتي مجلس السيادة والوساطة الجنوبية. وقال سعيد في بيان صادر: إن قبولنا بالتعليق استشعارا منا للمسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه كل الشعب السوداني ومستقبل الأمن والاستقرار في بلادنا. وكان أسامة سعيد ذكر في مقابلة سابقة له مع وكالة السودان للأنباء إنهم أثناء وبعد التوقيع على مسار الشرق بجوبة يقرون بوجود وجهة نظر مغايرة لدى مكونات الشرق، لهذا تمت المبادرة بإيجاد منبر خاص يتمثل في مؤتمر لأهل الشرق من أجل مناقشة وحل قضاياهم.
عندما بدأنا المسار شرق السودان هنالك نفر من أبناء شرق السودان لديهم وجهة نظر مغايرة في كيفية حل هذه المشكلة، وهم يعني صدحوا بآرائهم وقالوا هم يعارضون المسار. نحن في اتفاق مسار شرق السودان يعني أوجدنا منبر خاص لمناقشة كل قضايا أهل الشرق في مؤتمر سميناه مؤتمر أهل الشرق، وهذا المؤتمر أتى بفكرة مننا نحن، لذلك نحن أتينا بفكرة جديدة وهي عقد مؤتمر تستكمل فيه استحقاقات السلام. وهذا المؤتمر تشترك فيه الإدارة الأهلية، منظمات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، ويأتوا إلى مؤتمر تلتزم الحكومة بهذا النص، نصينا في المادة 35 أن تلتزم الحكومة بكل مخرجات هذا المؤتمر فيما لم يرد في الاتفاق. نحن نقول للذين يخالفون أن المساحة متاحة لكي يأتوا بقضاياهم حتى تضمن إلى هذا الاتفاق، وأيضا المساحة متاحة لمشاركتهم للمشاركة السياسية أيضا في 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 الحكم وفي السلطة. ونحن نقول أننا يجب أن نتوافق على كيف يحكم شرق السودان.
فهل يكون قرار إلغاء مسار الشرق هو المدخل الجديد لإيجاد صيغة تفاهم بين كل مكونات الشرق وإصدار الستار على هذه القضية؟ القضية التي أصبحت لها امتدادات تهدد الاقتصاد وربما الأمن القومي السوداني بعد عمليات الإغلاق المتكررة لميناء بورت سودان، الأمر الذي ينعكس بشكل سالب على المواطنين وعلى المصدرين والموردين وعلى الخزينة العامة والمواطنين في أنحاء أخرى من السودان في معاشهم اليومي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ما زلتم متواصلون الاستماع لجولة السودان اليوم الأخبارية من راديو دبنجا. للتواصل معنا يمكنكم إرسال رسالة مكتوبة أو رسالة صوتية عن طريق رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. يكرر 00-31-20-8-3-4-7-0. الوضع الأمني في دارفور خطير وله آثار وتبعات كبيرة ليس على الإقليم وحده ولكن على كامل التراب السوداني. هذا ما يراه ويستشعره الجميع. النشطاء والمراقبون على الأرض يقولون بأن مؤشرات الانفلات الأمني تشير إلى خروج الوضع عن السيطرة، وأن القوات النظامية الرسمية عاجزة عن حماية المواطنين خاصة خلال هذا الموسم الزراعي المهدد بالفشل نتيجة عدم توفر الأمن، كما يقول الناشط الحقوقي محمد إبراهيم نكرومة في حديثه لراديو دبنجا الذي أجراه الزميل أمين رمضان.
شكرا جزيلا راديو دبنجا لاهتمامه بالمواضيع الخاصة بالمواطن والمجتمع خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني، ويمكن الجانب الأمني في كل السودان وبالأخص في دارفور الكبرى وفي شمال دارفور بشكل أخص. هناك تردي كبير جدا حصل في المستوى الأمني وفي معاناة كبيرة جدا وفي وضع إنساني مزري. الحاجة دي الناس كانت متوقعة أنه يكون في تحسن كبير للوضع الأمني خاصة بعد التوقيع لاتفاق جوبا، لكن الشاهد أنه من خلال الأحداث الكثيرة حصلت في غرب دارفور في جبل مون في منطقة كرينيك وشمال دارفور قبلها في كولجي وطويلة، المناطق حول طويلة ومناطق شمال الفاشر، والأحداث اللي حصلت حتى في زمزم أو جنوب زمزم الأحداث الأخيرة. كل الأحداث دي إلى الاختطاف بتاع الموظفين الاثنين التركيين، كل الأحداث دي مؤشرات لأنه الانفلات الأمني بيجا بشكل أكبر، إنه السيطرة على الوضع الأمني بيجا خارج عن السيطرة بشكل كبير جدا جدا، وإنه القدرات الرسمية في المستوى السودان أو المستوى الإقليم أو المستوى الولاية شمال دارفور قصرت تماما إنها تقدر تقوم بمهامة في حماية المواطنين خاصة في الموسم الزراعي، ويمكن يكون هو ذا الأثر الكبير إنه حيؤدي بشكل أو كبير كما هو متوقع إلى بالإضافة لانتهاكات الوقعات إلى فشل الموسم الزراعي، لأنه من خلال كثير من أقوال المجتمع إنه المناطق الزراعية المختلفة الموجودة في شمال دارفور حصل لها دخول من قبل بهائم وماشية وخلافه، وده ممكن يؤثر في المحصول. الموضوع الأمني هو أحد من المواضيع الأساسية لأي مواطن في الأساس، هو عشان يقدر يستقر وعشان يقدر يشتغل ولا يعمل ولا يعيش أساسا بدون الاستقرار الأمني كل الحاجات دي تبقى منعدمة ما لم يكون في استقرار أمني. ونحن حس حاليا في شمال دارفور الأحداث الأخيرة دي ألغت بزلال سالبة جدا جدا على كل الأوضاع الاقتصادية ولا حتى الأوضاع المعيشية العامة، ومتوقع إنه يكون أكبر من كده ما لم يكون في إرادة حقيقية ورغبة حقيقية من قبل السلطة في إنها تقوم بدور المطلوب منها في حماية المواطن. وده خليني أمشي لإنه بعد خروج اليونيمت واتفاق جوبا مفروض يتكون قوات لحماية المدنيين، ولغاية حسي تم تسمية فقط للقيادة بتاعت القوات، لكن لغاية حسي ما تم تكوين القوات دي بشكل نهائي، ويمكن بعد الأحداث الأخيرة دي في تكوين لعدد أو في إشارة لأنه في تكوين لعدد 3300 من القوات المنظمة إنها تحمي المواطنين في المناطق المختلفة، لكن لغاية حسي نحن منتظرين إنه القوات تقوم بشنو. الموضوع مش هو وجود القوات، الموضوع هو وجود القوات والقوات دي عشان تقوم بدوره، لأنه كثير جدا من الشواهد المذكورة من المواطنين وخلافه يقول إنه في الانتهاكات دي حصلت من قبل ناس منتمين لجهات مختلفة ممكن يشيروا لهم فيه إنه والله ياخذ المنتمين له. فإذا تم تكوين القوات دي بشكل ده ما لم يحصل لها على التأهيل كبير جدا والتنسيق بيناتهم وفي قيادة موحدة، خاصة إنه القوات دي من مختلف القطاعات المختلفة، يعني ممكن يكون مكون من الشرطة من الجيش من الدعم السريع من الحركات الكفاح المسلح وديفر المجموعات دي كلهم، واللي هو كلها عندها قيادات المختلفة، ما لم يحصل تنسيق بيناتهم هم ذاتهم حيبقى في إشكال كبير جدا في إنه يقدر يدير الوضع الأمن. بالنسبة لولاية شمال دارفور إذا دعنا نشوف نقرأ الوضع الأمني أو المواطن إحساسه شنو يقول إنه والله يا خاسي في تغوفات كبيرة جدا جدا، والأحداث الأخيرة أدى إلى نزوح كبير جدا ووضع إنساني مزري، فده محتاج تدخلات على المستوى الوطني والمستوى الدولي في شأن كيفية مساعدة النازحين تم تنزيحهم بسبب النزاعات الأخيرة حصلت في دارفور. وده محتاج فعلا مننا ومن كل الناس سواء كان المبادرات المجتمعية أو الجانب الرسمي يقوم بدور منظم إنه يقوم به. ده خلينا نشوف إنه نقرأه تماما مع التردد الحاصل في الوضع السياسي عامة في السودان الحاصل فيه وعدم الوحدة السياسية والرؤى المختلفة، ده برضو ألغت بزلال برضو سالبة على الوضع الأمني في دارفور عموما في شمال دارفور بشكل خاص.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
ونبقى في دارفور أيضا، تفاصيل العنف اليومي في دارفور والدعوة لعلاج المشكل وحفظ النسيج الاجتماعي وإجراء مصالحة شاملة ربما تغفل جذور المشكلة المرتبطة بنشوء الدولة السودانية وارتباطها بالخارج. الأستاذ آدم شريف يلقي نظرة من زاويته الخاصة على هذا البعد أثناء مؤتمر صحفي خاص بتطورات الأوضاع في دارفور قيمة الأسبوع الماضي.
الأزمة في دارفور هي جزء من الأزمة الوطنية الشاملة، الأزمة اللي بدت منذ استقلال السودان في العام 1956، الأزمة التي ارتبطت بالقلل الهيكلي في جهاز الدولة السودانية.
اللي هو إنه جهاز بيقوم على الاستفادة من الموارد القام للمنتجين السودانيين وبيعها للمستعمر كمواد قام أولية وبتجي بعد ذلك في شكل سلع. يعني الطبيعة بتاع جهاز الدولة طبيعة كمبرودارية، يعني طبيعة بتاع وساطة، جهاز دولة وسيط بين الرأسمال والمنتجين. ده الجهاز اللي قام به المستعمر ستة من استعمار السودان. لما جاءت النغب السودانية بعد الاستقلال في 56 كان همها الأساسي إنها ترس جهاز الدولة بنفسه طبيعته وهيكليته، عشان كده كان همهم الأساسي هو شعار سودنة الوظائف، وكان الشعار المرفوع في ذلك الزمن تحرير وليس تعمير. فين كانت القوة الديمقراطية في الوقت ده الطالب بإيلاء التعمير هو الأولوية لمرحلة ما بعد الاستقلال وسلوك التطور اللارأسمالي في السودان. لكن للأسف إن الحكومات الجاءت بعد 56 كان همها الأساسي إنها تمشي بنفس النمط بتاع جهاز الدولة القلق المستعمر. ده أنتج لنا أزمة وطنية شاملة تمثلت في قيادة التنمية المتوازنة، وتمثلت في التهميش بأبعاد مختلفة سياسي واقتصادي. لما نجي نشوف في السودنة من 800 وظيفة تمت سودنتها، نصيب دارفور لم ينال ولا منصب واحد من الوظائف. الوظائف كانت هي في البوليس، في إدارة الدولة، وفي مرافق أخرى. جنوب السودان كان أحسن حالا، من 800 وظيفة نال 4 وظائف. من هنا بدأ التهميش، استمر هذا التهميش في كل الحقب حتى قيام ثورة أكتوبر 64. في الجو الديمقراطي اللي خلقته الثورة برزت مطالب مناطقية وجهوية تتحدث عن الحق في التنمية المتوازنة، في الاقتسام العادل للسلطة والثروة. وبرزت تنظيمات من الهيبة الأحمر وجبهة السوني وجبهة نهضة دافور ومؤتمر البيجا، حتى إنه في العام 64 وبعده في بعض التنظيمات رفع شعارات الكفاح المسلح من أجل نيل الحبوب. كان المأمول إنه في ثورة أكتوبر بما يتيحه من جو ديمقراطي إنه يتم حل لمسألة القوميات في السودان. وقدم المسألة دي بمؤتمر المائدة المستديرة، وقدم الحزب الشيوعي السوداني مساهمة قيمة جدا بواسطة الشهيد عبد الخالق محجوب. وكان المأمول إنه إذا استمرت ثورة أكتوبر إن يتم حل كثير لمسألة القوميات في السودان. لكن نرى إنه القوى اليمينية أو التقليدية في السودان ما أرادت للمد الديمقراطي في السودان إنه يتواصل، فقامت بالتعامر على الحزب الشيوعي السوداني، وتم حل حزب الشيوعي السوداني وطرد نوابه من الجمعية التأسيسية. وحتى رئيس الوزراء السيد الصادق المهدي رفض في ذلك الزمان تنفيذ قرار المحكمة بإعادة نواب الحزب للجمعية التأسيسية، مما حدا بالسيد بابكر عوض الله رئيس القضاء تقديم استقالته، وكانت تلك مقدمات لإنقلاب مايو 1969. زي ما قلنا إنه جوهر الأزمة هو استمرار التنمية غير المتوازنة وعدم العدالة في توزيع الموارد والخدمات وإهدار الموارد الاقتصادية الطبيعية وتحويل الفوائد الاقتصادية من الأقاليم للمركز وفقا لآليات التنمية الرأسمالية.
بهذا نصل أعزائي لختام هذه الجولة الإخبارية قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
الليل طال زي ديسك لها ظلم نزل في ضميرك يا فريد سبى الليل ليلا ليلي طال طال زي ديسك الهضم نزل في ضميرك يا فريد سبى الليل ليلا
هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
قبل ما تهبش خشمك،
قبل ما تهبش أنفك،
قبل ما تهبش عينك،
لازم تغسل إيدينك،
غسل إيدينك ديما بالماء والصابون
ولمدة 40 ثانية كده أنت في المضمون.
قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل إيدينا،
والعطس كمان والكحة
لازم جوا المنديل،
أعطش الكح من جوا لو ما عندك منديل،
أوجح في الكح منديل،
نرمي المنديل في السلة ما نجعل في الحلة،
فورا نغسل ايدينا ونوري كل الحوالينا،
طول ما بنغسل ايدينا كورونا ما بتجينا،
طول ما بنغسل ايدينا كورونا ما بتجينا،
لو عيانا وعجينا واتجنب يا هالزحمة،
اقعد في بيتك احسن والبس كمامتك اضمن،
اغسل ايدينك عمو اغسل ايديك كتير،
دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل ايدينا.
We'll be right back.
وجاي من صعيد.
راديو دابنجا راديو دابنجا راديو دابنجا راديو دابنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دابنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.